أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل وسلم. المطلب السابع، انتهينا في المطلب السادس إلى أن الوطء اللاحق على العقد لا يؤثر على العقد السابق ولا يفسخ الزوجية الفعلية، كما ربما بعضهم قال بذلك أنه لو شخص لا طاب أخي زوجته لا تحرم عليه زوجته، هذا الذي انتهينا في الدرس السابق، ولا ينفسخ العقد مع زوجته بهذا اللواط اللاحق الطارئ على العقد. المطلب الآن الجديد، هذا الشخص الذي لا طاب أخي زوجته ولم تحرم عليه زوجته ولم ينفسخ العقد معها أو ما سميناها بالزوجية الفعلية لم تنتهي، لكن لو طلق زوجته وأراد أن يعقد عليها من جديد، يحل له العقد عليها من جديد أم لا؟ يعني بتعبير آخر أن الزوجية الفعلية لا ترتفع، هذا صحيح، لكن الزوجية الشأنية وهي صلاحية وقابلية هذه المرأة للعقد عليها من جديد، هذه ترتفع أم لا؟ هذا هو المطلب السابع. سيد أخوي قدس الله نفسه سماها الزوجية الشأنية. قال صاحب الجواهر: الأحوط عدم تجديد العقد لو طلق مثلا بعد الإيقاب، بل مال بعض الأفاضل إلى عدم الجواز، ولكن يقوى الجواز للاستصحاب الذي لا يقدح في انقطاع ذلك النكاح بالطلاق. هذا إذن قول صاحب الجواهر ودليله الاستصحاب، أنه يحل لهذا الرجل أن ينشئ عقدا جديدا على زوجته بعد أن انتهى وانقطع النكاح السابق بالطلاق. دليله الاستصحاب. قرب السيد الخوي قدس الله نفسه هذا الاستصحاب بالبيان التالي. قال السيد الخوي لتوضيح الاستصحاب الذي استدل به صاحب الجواهر، قال: والظاهر أن مراده قدس سره صاحب الجواهر من الاستصحاب إنما هو الاستصحاب التعليقي، ببيان أن للزوج قبل أن يرتكب هذا الفعل أن يطلق زوجته ثم يتزوج بها ثانيا، فإذا ارتكب ذلك وشك في بقاء الجواز وعدمه كان مقتضى استصحاب الجواز الثابت قبل الفعل هو الحكم بالجواز بعد الفعل. هذا توضيحه سيد الخوئي للاستصحاب الذي استدل به صاحب الجواهر، لكن رد عليه سيد الخوئي بأن هذا من الاستصحاب التعليقي، والاستصحاب التعليقي ليس بحجة. فعلينا إذن أن ندقق فيما قاله صاحب الجواهر وفيما قاله السيد الخوئي قدس سر. الاستصحاب الذي ذكره أو بينه سيد الخوئي لصاحب الجواهر يبدو من البعيد أن يكون تفكير صاحب الجواهر هكذا. يعني ماذا صور الاستصحاب سيد الخوئي؟ قال أن هذه الزوجة قبل أن يطلقها كان يمكنه، هكذا صور سيد الخوئي، ببيان أن للزوج قبل أن يرتكب هذا الفعل كان له أن يطلق زوجته ويعقد عليها من جديد، والآن بعد أن لاقى بأخيها نشك هل باقي ذلك الجواز أم لا فنستصحبه. هكذا صور الاستصحاب سيد الخوئي، صور الاستصحاب الذي استدل به صاحب الجواهر. ونحن نقول أن من البعيد أن يفكر صاحب الجواهر بمثل هذا التفكير، وإنما الاستصحاب الذي أراده صاحب الجواهر أنه هذه المرأة، هذه الزوجة، لما وقع اللواط بين الزوج وأخي الزوجة لم تحرم عليه زوجته وبقيت حلالا عليه، والآن بعد أن طلقها ويريد أن يتزوجها ثانيا نشك هل ما جالت حلالا عليه أم لا، فنستصحب الحلية السابقة. هذا هو الاستصحاب الذي بحسب فهمنا وهو أدق من الاستصحاب الذي صوره السيد الخوئي لصاحب الجواهر. فالملاحظة الأولى على كلام السيد الخوئي هو في تصويره للاستصحاب. السيد الخوئي ماذا صور الاستصحاب الذي استدل به صاحب الجواهر؟ قال أن هذا الزوج قبل أن يحصل منه هذا الفعل الشنيع كان له أن يطلق زوجته ويعقد عليها ثانية، والآن بعد أن لاط بأخيها نشك هل له أن يطلقها ويعقد عليها من جديد؟ نستصحب ذلك الجواز السابق. بهذا التصوير هو استصحاب تعليقي، ورد عليه السيد الخوئي بأن الاستصحاب التعليقي ليس بحجة، لكننا نعتقد أن صاحب الجواهر ما أراد هذا الاستصحاب، أراد هذا الاستصحاب التالي، أن هذا الزوج لما صدر منه الفعل الشنيع لم تحرم عليه زوجته وبقيت حلالا عليه، والآن بعد أن طلقها ويريد أن يعقد عليها جديدا هل ما زالت حلالا عليه أم حرمت؟ يستصحب الحلية. هذا الذي نعتقده، وهذا ليس استصحابا تعليقيا، بهذا التصوير ليس استصحابا تعليقيا. فالملاحظة الأولى إذن على سيد الخوئي هي في تصويره للاستصحاب، وحينئذ لا يكون استصحابا تعليقيا. الملاحظة الثانية التي تأتي على سيد الخوئي أن، ويمكن أن يكون هذا الملاحظة الثانية هي شاهدا ودليلا على الملاحظة الأولى، أن سبب الشك على تصوير سيد الخوئي للاستصحاب سيكون وقوع اللواط. لاحظوا دققوا في الاستصحاب الذي قاله السيد الخوئي، قال أن هذه المرأة كانت حلالا على زوجها وكان له أن يطلقها ويتزوج بها، والآن بعد أن لاط بأخيها نشك هل له أن يطلقها ويتزوجها لو لا. فإذا سبب الشك عنده والمرحلة التي أوجبت الانتقال ما هي؟ حصول اللواط. بينما الاستصحاب الذي نحن صورناه ما هو سبب الشك؟ حصول الطلاق، وهو مفروض المسألة. نحن نقول حسب تصويرنا للاستصحاب، نقول أن هذه المرأة حينما لاط زوجها بأخيها لم تحرم عليه وبقيت حلالا، والآن لما طلقها نشك هل له أن يتزوجها أم لا، نستصحب الحلية السابقة. فسبب الشك على تصويرنا حصول الطلاق، وسبب الشك على تصوير السيد الخوئي قدس الله نفسه حصول اللواط، ومسألتنا هي متعلقة بوقوع الطلاق، هل هذه له أن يتزوجها أو لا. فتصويرنا مناسب لفرض المسألة أولا، وثانيا لكلام صاحب الجواب، قال الاستصحاب الذي لا يقدح في انقطاع ذلك النكاح بالطلاق. فالسبب إذن وقوع الطلاق وليس السبب اللواط بحسب تصوير الاستصحاب عند السيد الخوئي قدس النفس. فهذه إذن الملاحظة الثانية، أن السيد الخوئي صور الاستصحاب وصور سبب الشك الذي أوجب الاستصحاب وقوع اللواط، ونحن صورنا سبب الشك هو وقوع الطلاق، وهو أولا أنسب بمسألتنا، وثانيا متفق مع كلام صاحب الجواهر. هاي الملاحظة إذن الثانية. الملاحظة الثالثة، أن عدم جريان الاستصحاب في هذه المسألة لا لأنه تعليقي، حتى يقول سيد الخوئي أن هذا استصحاب تعليقي ولا يجري الاستصحاب التعليقي، عدم جريان الاستصحاب هنا لعدم وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة. القضية المتيقنة سابقا كانت دوام الزوجية والزوجية الاستمرارية، أن هذه الزوجة كانت هذه المرأة زوجة لهذا الرجل، وحينما وقع اللواط لم تحرم عليه وبقيت زوجيتها. فالقضية المتيقنة هو دوام الزوجية وبقاء الزوجية، أما القضية المشكوكة إنشاء الزوجية، يعني الزوجية الابتدائية هل له أن يعقد عليها أم لا. فعدم جرع الاستصحاب هنا لعدم وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة، لا لأنه تعليقي كما صور أسئل أخوي قدس الناس. القضية المتيقنة هو عدم انفساخ الزوجية وحلية بقاء هذه المرأة عند زوجها، أو قل الزوجية الاستمرارية، بينما القضية المشكوكة الزوجية الابتدائية، إنشاء الزوجية، هل لهذا الرجل أن يعقد على هذه المرأة أم لا؟ فالقضية المتيقنة غير القضية المشكوكة، فهذا ركن من أركان الاستصحاب لم يتوفر، فلا يجري الاستصحاب لأجل هذا المعنى، لعدم وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة، لا لأنه استصحاب تعليقي كما قال السيد الخوئي قدس الله نفسه. الملاحظة الرابعة على كلام السيد الخوئي أن الاستدلال بالأصل لا معنى له مع وجود الدليل، ما معنى وكلام أيضا مردود على الأصل، وهو ربما كلام صاحب الجواب يستدل بالاستصحاب، لا حاجة الاستدلال بالأصل مع وجود الدليل. وهنا هذه المرأة حينما يريد أن يعقد عليها الرجل هي مورد ومصداق تام لعنوان المسألة، من لاط بغلام فأوقب حرمت عليه أخته. والآن هذا الرجل بغض النظر عن زوجيته السابقة، الآن حينما يريد أن ينشي عقدا جديدا على هذه المرأة يكون المورد مصداقا تاما لأصل المسألة، أنها امرأة لاط بأخيها فأوقب فحرمت عليه، فالدليل ينطبق تماما على هذا المورد وهو مصداق للمسألة، فلا حاجة إلى الاستدلال بالأصل لأن الدليل متوفر، وهي المسألة بعد أن طلقها وانتهت زوجيتها الأولى والآن يريد أن ينشئ عليها زواجا جديدا، هذه مورد وصغرى لعنوان المسألة بلا أدنى اختلاف حتى تحتاج إلى إجراء الأصل وإلى الاستصحاب. فهذه ملاحظات أربع على ما قاله أسير الخوئي قدس الله نفسه. ومثله في المنع طبعا حالة أخرى، ما لو لاط بأخيها بعد طلاقها، بالفترة بين طلاقها وإنشاء الزوجية الجديدة لا طبي أخيها، فحينئذ هذه أيضا تكون صغرى للمشألة التي نحن فيها وتحرم عليه هذه المرأة، لو لاط بأخيها بعد طلاقها وقبل إنشاء العقد عليها فتحرم عليه، لأنها أيضا صغرى لهذه المشألة العنوان التي نحن فيها. اي مثلا ما يفرق نفس الشيء، حينما تنتهي العده واذا يعقد عليها جديدا فحينئذ لا يجوز ان يعقد عليها لانها صغرى لعنوان المساله، ما علينا بعد الزوجيه السابقه انتهت، الان يريد يمشي عقد على امراه قد لاط باخيها، بعد لا معنى للاستصحاب. فهذه اذا الملاحظات الأربعة على كلام أسير الخوئي قدس الله نفسه، ونعتقد أن لا حاجة أصلا للاستصحاب لأن المسألة صغرى من العنوان الذي نحن فيه حينما يريد أن ينشئ عقدا جديدا عليه. المطلب الآخر ولعل المطلب الثامن في المسألة بحسب التسلسل، لا تحرم من جهة هذا الفعل الشنيع غير الثلاث المذكورات على الواطئ، تحرم عليه أمه أخته بنته، غير هذه لا تحرم على الواطئ، ولا طبعا المذكورات تحرم على الموطوء قريبات الواطئ، هذا تقدم. لكن احتاط قسم ومنهم المصنف بأن ابنة الموطوء تحرم على ابن الواطئ، هذا احتاط فيه المصنف وهذا تقدم منه، وصاحب الجواهر أيضا احتاط في ذلك، قال وإن كان الأولى الترك في ابنته، لرواية ابن الواطئ يحرم عليه بنت الموطوء، لرواية وردت رواية موسى بن سعدان وهي الرواية لعلها تسلسلها الثالثة في الباب من الروايات نحتاج. الرواية الثالثة في الباب رواية موسى بن سعدام قال عن بعض رجاله قال كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فقال له رجل: ما ترى في شابين كانا مصطحبين؟ فولد لهذا غلام وللآخر جارية، أيتزوج ابن هذا ابنة هذا؟ فقال: نعم سبحان الله، لما لا يحل؟ فقال السائل: إنه كان صديقا له. فقال عليه السلام: وإن كان فلا بأس، يتزوج ابن هذا ابنة هذا. قال السائل: فإنه يكون بينهما ما يكون بين الشباب. قال: لا بأس. فقال: ربما كان الإمام عليه السلام، يعني الإمام خوف تهم الإشارة، بس ربما على كل أراد أن يوضح للجالسين، أو أراد أي شيء آخر، أو أراد من السائل أن يكون شجاعا في عرض المسألة، لا حياء في الدين، وإلا بالتأكيد لا يكون الرجل فقيها حتى يعرف معارض كلامنا ولحن كلامنا. فالسائل: فإنه يكون بينهما ما يكون بين الشباب. قال: لا بأس. إلى هنا ما بشيء. فقال: إنه كان يفعل به. قال: فأعرض بوجهه ثم أجابه وهو مستتر بذراعه، فقال: إن كان الذي منه دون الإيقاب فلا بأس أن يتزوج، وإن كان قد أوقب فلا يحل له أن يتزوج. فاحتاطوا استحبابا القسم، قالوا، لأن السؤال كان: ابن هذا يتزوج ابنة هذا، ابن اللائق يتزوج بنت الملوط، فهل هذا جائز؟ الإمام عليه السلام قال: وإن كان قد أوقب فلا يحل له أن يتزوج. فاحتاطوا استحبابا في ذلك، وقالوا أنه لا يجوز لابن الواطئ أن يتزوج ابنة الموطوء، إلا أن صاحب الجواهر علق على هذه الرواية، قال: إلا أني لم أجد به قائلا بهذا القول، مع أنه فاقد لشرائط الحجية فلا بأس بحمله على الكراهة. ولذلك نقلنا في كلام صاحب العروة في المتن الأصلي الذي جعلناه هو العنوان لهذا البحث، فقال: احتياط استحبابي في ذلك، أن ابن الواطئ لا يتزوج ابنة الموطوء. هذه الرواية على كل هذا المقدار من كلام صاحب الجوهر لم ينفعنا، وهو لم أجد به قائلا. هذا الإعراض من الأصحاب عن العمل بهذه الرواية ينفعنا، لكن الرواية نوقشت سندا ودلالة. أما سندا فلإرسالها موسى بن سعدان عن بعض رجاله أولا، ولعدم ثبوت وثاقة موسى بن سعدان نفسه، موهم لعدم ثبوت، لا بل ثبت ضعفه، ضعفه النجاشي. السيد الخوئي أشكل إشكالا آخر على السند، لكن هذا الإشكال ليس صحيح، قال: لوجود محمد بن علي الضعيف. الرواية تقرؤوها: وعنه عن أبيه، أو يعني وعنه عن علي بن إبراهيم، عن أبيه إبراهيم بن هاشم، أو عن محمد بن علي. فالطريق مردد بين محمد بن علي ضعيف، وبما أنه النتيجة تتبع أخص المقدمتين، فالرواية إذن تكون ضعيفة، لأن يوجد ترديد عن علي بن إبراهيم، عن إبراهيم بن هاشم، أو محمد بن علي، النتيجة تتبع أخص المقدمتين، ومحمد بن علي ضعيف، فالرواية تكون ضعيفة. هذا الإشكال ليس صحيحا. من نعم محمد بن علي هذا الذي أشكل به سيد الخوئي، لكن أقول هذا الإشكال مردود بوجهين. الوجه الأول أن الرواية مروية كما ترون في الذيل من الشيخ الطوسي بسند صحيح إلى موسى بن سعدان، فيوجد للرواية طريق آخر صحيح غير هذا. في الذيل اقرأ: ورواه الشيخ بإسناد عن محمد بن الحسن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم، عن علي بن أسباط، عن موسى بن سعدان. فالرواية أيضا طريق آخر صحيح رواه الشيخ في التهذيب غير هذا الطريق. هذا إذن الإشكال اللي يذكر هنا. ثانيا، أنه في طبعة الكافي القديمة وفي المرآة حسب تصنيف الطبقات الموجود في نهاية ترجمة في معجم رجال الحديث، مو أو هنا، و عن أبيه وعن محمد بن علي، فإذن هما طريقان، ويكفي صحة أحدهما لتصحيح الرواية، مو أو. في طبعة الكافي القديمة: وعنه عن أبيه وعن محمد، مو أو، أو معناه
ترديد وحينئذ النجية تتبع خش المقدمتين ويكون الطريق ضعيفا. لكن في الطبعة القديمة عن أبيه وعن فهما طريقان ويكفي شحة أحد الطريقين لقبول الرواية. فالإشكال إذن في السند من هذه الناحية مردود بوجهين، لكن بقي الإشكالان الآخران وهو طبعا موسى بن شعدان ضعيف وإرسال هيليان عن بعض رجاله. أقول خصوص هذا الإشكال الذي ذكره الشيخ الخوئي لا يرد هنا. فإذن الرواية مشكلة سندا من أكثر من جهة، وأيضا دلالة لا يمكن الاستناد إليها، لأن بحسب الظاهر بحسب يعني التطابق مقتضى المطابقة بين الفاعل ومرجع الضمير أن الإمام عليه السلام أجاب عن غير ما سأل عنه السائل. السائل سأل أن يتزوج ابن هذا ابنة هذا، الإمام قال إذا أوقب لا يحل له أن يتزوج، لغة غير مستشار. إذا أوقب من؟ الأب. ولا يحل له أن يتزوج الابن، هذا بعيد لغة. المفروض مطابقة الفاعل ومرجع الضمير، فكأن الإمام أجاب عن الحالة بين شابين المصطحبين لا عما سأل عنه السائل. يعني ما يريد يقول له ما معناه بالدلالة الالتزامية أن الابن والبنت ماكو بناتهم مشكلة بالزواج، لكن لا يحل لهذا أن يتزوج أخت هذه أو بنته. فالإمام إذن هذا بمقتضى اللغة، وعود لا يصح أن ترجع الفاعل إلى جهة والضمير إلى جهة أخرى. الإمام إيش قال؟ قال وإن كان قد أوقب فلا يحل له أن يتزوج. الأوقب فاعلها من؟ الأب. ولا يحل له أن يتزوج من؟ تريد أن تقول الإبن؟ بعيد لغة. هذا المفروض مطابقة بين الفاعل وبين الضمير. ها؟ لا بالحق. لا من حق الإمام أن يجيب هكذا. سائل سأل قال له هل يجوز لإذن هذا أن يتزوج ابنة هذا؟ الإمام يريد يقول له بس الجواب مختصر، يقول له لا الابن والبنت ماكو مشكلة بيناتهم، بس هو لا ما يصير يتزوج ابنة الملوك. فالإمام قال له لا يحل لهذا أن يتزوج ابنة هذا، أما الابنهم ماكو مشكلة بيناتهم. هذا ظاهر لأنه لغة أن الضمير يرجع إلى الفاعل نفسه، مطابقة بين الفاعل وبين مرجع الضمير. من البعيد أن لغة أن تقول وإن كان قد أوقب الأب، ترجع الأوقب فاعلها الأب، ولا يحل له أن يتزوج فاعلها الإبن، لغة بعيدة. لا هو ليش هو السؤال هكذا يحل له لابن هذا أن يتزوج ابنة هذا؟ الإمام قال له لا المشكلة مو ابن هذا وبنت هذا، لا يحل لهذا لا أن يتزوج بنت الملوط أو أخته. فالإمام عدل إلى مكان المشكلة ومكان الحكم وترك المكان ليسأل عنه السائل، لا مشكلة فيه. هذا بمقتضى مطابقة الفاعل ومرجع الضمير. فالرواية إذن
الشيخ صاحب الجواهر أكثر من استحضار
هو أفتى بالكراهة، يعني أو أحوط استحبابا ترك، يعني كراهة أحوط استحبابا ترك كراهة، هذا صحيح. لكن نحن قلنا خلنا نلتفت الآن إذا نتحدث عن حالة مستقبلية، هل لهذا أن يتزوج ابنك هذه؟ لك أن تحتاط والفروج حسن الاحتياط بها. لكن إذا كنا نتحدث عن حالة وقائمة، شخص تزوج ثم ظهر له هذه المشكلة الشرعية، ما كان ملتفت له، هل نوجب الفسخ بين الزوجين؟ احنا خلينا ننظر الى هذه المشكلة الاجتماعية. اما اذا بعد ما متزوجه هو بالتأكيد يقول لا انا شو انا شكوفة نساء انت الا هاي، هذه احوط ان تجتنبها، هاي ما يخالف ممكن، لكن نحن نريد ان يكون افقنا اوسع، لأنه قد تكون السؤال عن حالة ماضية اللي أصلاً بدينا بحثنا لأجلها، ناس كانت جاهلة في أمور الدين وكان يصدر منها أفعال مخالفة للشريعة والآن ترتبت عليها أحكام وضعية، شنو نقولهم عليكم أن تفترقون؟ هذا نحن فينا ننظر إلى مثل هذه الحالة، ولا الاحتياط حسن لا بأس به. فإذن هذه الرواية أولاً سنداً غير تامة، وثانياً دلالة غير تامة، لا أقل من دخول الاحتمال أن قد تقول أن هذا غير صحيح ومعقول. الإمام يسأل عن حالة وهو يجيب عن حالة أخرى، زين اختلف ما شرط أنت تستظهر شيء وأنا أستظهر شيء، والاحتمال مبتدئ الاستدلال، فيكفي دخول الاحتمال لإضعاف الاستدلال وظهور الرواية. السيد الخوئي له كلام هنا قد لا نحتاج إلى يعني نقاشه، لأنه السيد الخوئي يقول أنه لم يفرض في النص أن ابن هذا ما يجوز الزواج ابنة هذا من هذا الأول من هذا الثانية، يعني ابن الله ما يصير يأخذ بنت الملوك، هو شنو فائدة هذا النقل؟ هو أنت لا تقول بالحرمة على كلا التقديرين، فإذا هذا الترديد ليس مهما في الحكم، لأن أنت سواء كان يلا ابن هذا ما يأخذ بنت الله وبنت هذا، هو على كلا التقديرين لا يأخذ بالحرمة. فهذا إذن الإشكال أنه لم يوضح النص أن ابن من لا يجوز له أن يتزوج ابنة من، ما يفرق، لأن نحن على كلا التقديرين لا نقول بالحرمة أو إذا يقول بالحرمة، فمن هذه الناحية لا يفرق في الموضوع. المطلب الآخر لعله التاسع بحسب التسلسل واللي مستفاد من المتن من صاحب العروة، أنه هل يشترط في الوطء المحرم أن يكون عن عمد، أم حتى إذا وقع جهلا، إذا وقع مثلا إكراها، إذا وقع اشتباها كما ذكر صاحب العروة يوجب الحرمة، أم لا بد أن يكون اللواط عن علم وعمد لكي يكون محرما؟ مر بنا في المتن أنه عدم التفريق، لم يفرق في المتن بين كون الوطء عن علم وعمد واختيار أو مع الإكراه والاشتباه، ما دام اللواط قد حصل فإنه محرم على كل التقادير بغض النظر عن ذلك. وقال السيد الخوئي قدس الله نفسه في وجهه أنه التمسك بإطلاق دليل الحرمة حيث لم يقيد بالعلم والعمد والاختيار، رجل عبث بغلام، رجل لعب بغلام، لم يقيد النص إطلاق النص كونه عمدا أو كون جهلا أو كون اشتباها. كان الأحرى من وجهة نظرنا أن يتمسك السيد الخوئي قدس النفس بهذا العموم، ليس بالإطلاق، وإنما تمسك بعموم التعليل الموجود في الذيل، يقول إن كان قد أوقد فتحرم عليه، والإيقاب مطلق، ما دام وقع الإيقاب حرمت عليه أمه وأخته وابنته، وهذا التعليل عام لا يختص بحال كون الإيقاب وقع عن علم وعمد واختيار. فهذا ربما من وجهة نظرنا، ولعله هو سيد الخوئي أراد بالإطلاق يقصد هذا إطلاق، يعني عموم تعليل الذي وارد في ذيل الرواية، لكن هذا ذكره سيد الخوئي من باب الاستدلال على كلام المتن صاحب المتن، وإلا هو رده ولم يأخذ به، وهذا نص رد السيد الخوئي قدس الله نفسه المجلد 32 241، ندقق فيه حتى نرتب مطالبه ونناقشها. قال إلا أن للمناقشة فيه مجالا واسعا، مناقشة في من؟ لأن المصنف صاحب المتن صاحب العروة ادعى العموم أنه بلا فرق بين وقوع اللواط عمدا وعن علم أو جهلا أو اشتباها أو إكراها، والدليل عليه الإطلاق، إطلاق رجل لعب بغلام ومطلق لم تقيد بعلم وعمد أو جهل واشتباه، أو حسب ما نحن رجحناه من الاستدلال بعموم التعليل الموجود في الذيل، إذا كان قد أوقب فتحرم، والإيقاب عام لم يحدد بشيء. الشيخ الخوئي يقول هذا المناقشة فيه مجال واسع، وذلك فإن ظاهر التعبير باللعب والعبث، رجل لعب بغلام، رجل عبث بغلام، المذكور في النصوص ظاهره هو صدور الفعل عن علم منه، بحيث يكون على علم بأن من يلعب به غلام ومع ذلك يرتكب الفعل الشنيع، وإلا فلا يصدق عليه اللعب بالغلام. هذا يبدو الوجه الأول من الرد، لو أردنا أن نجزئ كلام الشيخ الخوئي فهذا هو الوجه الأول للرد، أن النصوص ذكرت يلعب ويعبث، واللعب والعبث لا يصدق إلا حين صدور الفعل عن علم وعمد، أما إذا لم يصدر الفعل عن علم وعمد فلا يصدق عليه لعب وعبث. هذا يبدو إذن إذا حللنا كلام الشيخ الخوي يكون هو الوجه الأول. ثم يقول: على أننا لو تنزلنا عن ذلك وقلنا بصدق اللعب حتى مع الجهل والاستباح يكفينا حديث الرفع رفع عن أمتي في عدم ثبوت الحرمة الأبدية بالنسبة إلى الخاطئ. وفعلا أمتي 9-1 والخطأ والإكراه التي ذكرت هنا. فهذا هو الوجه الثاني إذن للشيخ الخوي وهو التمسك بحديث الرفع. كما أن يبدو هذا وجها ثالث، كما أن معتبرة عبد الصمد عن أبي عبد الله عليه السلام اللي هكذا نصها: أي رجل ركب أمرا بجهالة فلا شيء عليه. هذا في المجلد 9 أبواب بقية كفارات الإحرام باب 8 حديث 3. فيقول: كما أن معتبرة عبد الصمد، هاي اللي قرأنا نصها: أي رجل ركب أمرا بجهالة فلا شيء عليه، هذه المعتبرة قد تكفينا في عدم ثبوتها بالنسبة إلى الجاهل، فإن الحرمة لما كانت شيئا على المكلف، النص ماذا يقول؟ فلا شيء عليه، والحرمة المؤبدة شيء عليه على المكلف. والحديث يقول: أي رجل ركب أمرا بجهالة فلا شيء عليه، والحرمة حرمة العقد على هذه المرأة، حرمة المرأة عليه شيء عليه، وقد نفي هذا الشيء عليه بموجب معتبرة عبد الصمد. ومن هنا قال: يظهر الحال بالإكراه، فإنه وإن صدق على المكره أنه على المكره أنه لعب بالغلام وعبث به، إلا أن الحرمة الثابتة للعابث بالغلام ترتفع عن المكره بمقتضى حديث المكره بمقتضى حديث الرفع. فالحاصل الأخير فتحصلت حينما أحيانا حينما كنا عندنا مطلب في كتاب الطهارة ويكون طبعا نرجع في تقرات الشيخ الخوي للتنقيح، وحينما يكون مطلب في باب النكاح ونرجع إلى المباني العروة الوثقى تجد بانا شاشعا بين الكتابين، بين واضح بين التنقيح اللي كتبه مرجع الغربي قدس النفس وبين المباني. ولا أدري حقيقة هذا الفرق هل سببه المقرر، وهذا أكيد فرق ثبوتي واضح، المقرر هناك مرجع علي الغربي قدس النفس والمقرر هنا شيخ محمد تقي الخوي رحمه الله، وبينهما أكيد فرق. فهل الفرق في المقرر أم الفرق في عطاء الأستاذ بين الكتابين وبين البحثين؟ حوالي 20 عاما التنقيح كتب بحسب ما تقرأ في سني الفراغ من تأليفه وتقريره في 50ات القرن الماضي وبداية 60ات القرن الميلادي، يعني بينما كتاب النكاح اللي وقرر في المباني حوالي في 80ات، بينهما حدود 20 عاما. فهل أن عطاء الأستاذ قد ضعف أو تعب فلذلك تجده في المباني غير ما في التنقيح، أم أن الخلل في المقرر بينما وربما كل الاحتمالين وارد؟ تصل إلى حد بعض التقرات تجد الكلام متناقض به، ربما نحن لا يعني نلقي من خلال البحث كل ما مكتوب، بس بعض المكتوب في نفس المقطع تجد متناقض الكلام. بس على كل ما دام الأستاذ قد أمضى التقرير فالمفروض أنه يتحمل مسؤوليته لأنه أمضاه وقرره وأيده. ففرق بين عمق المطالب رغم هي كتابين مستقلين، طبعا التنقيح في كتاب الطهارة والمباني، لكن هي الملكة، احنا نتحدث عن الملكة، الملكة هي تترشح منها المطالب، فالمفروض ان الملكة تكون في جميع المراحل على مستوى واحد من القوة ومن الأداء، لكن لا، الفرق واضح بين المباني وبين التنقيح. ونحن الآن مرتبطون طبعا بكتاب النكاح اللي هو مقرر في مباني العروة، بس بالتأكيد هو أيضا مدخلية المقرر، لأن هذا وين يتضح؟ في نفس كتاب الصلاة، كتاب الصلاة شرع مرجع للغروي في تقريره بمجلد واحد من كتاب الصلاة، وبقية تابعها الشيخ مرتضى البرجرجي قدس نفسه في مستند العروة الوثقة. ففي نفس مجلد هذا الصلاة المشترك الذي قرره الشيخ البرجرجي والشيخ الغروي تجد فرق بين التقريرين. فنرجع للغروي قدس نفسه بالتأكيد أفضل حتى من الشيخ مرتضى البرجرجي. يعني أقصد هذا الفرق بين المقررين واضح مع الشيخ مرتضى البرجردي فضلا عن مع الشيخ محمد تقي الخوي، وربما الأستاذ أيضا في الثمانينات يعني معناه قد بلغ من العمر شيئا كبير، وربما لم يعد بنفس تلك الحيوية والمراجعة للمطالب والمصادر. فما هي تعليقاتكم على هذا هذه الوجوه الثلاثة التي استدل بها الشيخ الخوي؟ نعم تفضل. هي كم وجه الآن؟ نحن جزعنا كلام إلى ثلاثة باختصار حتى لا يضيع علينا الوقت. نعم 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 أنا عندي ترتيب الوجوه، ما هو ردكم على أي وجه منه؟ اللعب والعبث يصدق حتى مع عدم العمد، هو هذا فد رأي عرفي. تفضلوا شيخ. نعم نعم بعد فإذا هذه الوجوه التي ذكرها شيخ قدس نفسه كلها قابلة للمناقشة. أما الوجه الأول وهو قوله أن اللعب والعبث لا يصدق على غير حالة العمد والعلم، فأعتقد أن العرف لا يشاهد عليه. العرف إذا كان شخص جاهل ولعب بغلامه ما يقال عنه أن هذا رجل لعب بغلامه، ويصدق عليه عرفا حتى لو كان بجهل حتى لو كان باشتباه مثلا. فإذا العرف لا يرى مانعا من تسميته لعب وعبث لو شخص لاط برجل لاط بغلام جهلا، لا يسميه العرف أنه لاط ولعب وعبث. هذا الوجه الأول إذن كأنه لا يساعد عليه العرف، العرف يسميه لعبا وعبثا. الوجه الثاني الذي قال وهو حديث الرفع، ونحن نعلم أن حديث الرفع إنما يرفع الحرمة التكليفية للحرمة الوضعية، والحرمة التي نتحدث عنها هنا حرمة وضعية، من نقول لا يجوز لهذا أن يتزوج هذا، أي عدم صحة، مو لا يجوز يعني الحرمة التكليفية، لا نقصد عدم صحة زواج هذا من أخت هذه من أخت هذا، والحرمة الوضعية والأحكام الوضعية لا يرفعها الحديث الرفع. فهذا إذا الوجه الثاني الذي تمشك به أيضا غير تام. الوجه الثالث وهي معتبرة عبد الصمد اللي ذكرناها فيها عدة مناقشات. أولا أنها مخصصة بكثير من المحررات، أي رجل رجل ركب أمرا بجهالة فلا شيء عليه. الآن نحن حررنا عدة مسائل ارتكبت بجهالة وأوجبت الحرمة، من عقد على ذات عدة جهلا حرمت عليه، ومن عقد على ذات بعل جهلا حرمت عليه، والرضاع لو تحقق جهلا أوجب الحرمة، لو أم الزوجة أرضعت بنتها حرمت الزوجة على زوجها تلقائيا. فإذا هاي معتبرة عبد الصمد محرمة مخصصة بكثير من الموارد اللي تقدمت بعضها وبعضها موجودة عندكم. فإذا ثبت عموم التعليل الذي نحن تمسكنا به، الإمام يقول إذا أوقب فقد حرمت مطلقا، الإيقاب مطلقا محرم. فما دام قد ثبت عندنا عموم التعليل، فعموم التعليل يكون مخصصا لهذه معتبرة عبد الصمد، وقد خصصت معتبرة عبد الصمد بعديد من الأحكام فقط التي حررناها الآن عدد منهم. فهذه إذن ليست محكمة وإنما هي مخصصة قابلة للتخصيص، أي رجل ركب أمرا بجهالة فلا شيء عليه. الآن النقاش الأول هو هذا، النقاش الأول أن معتبرة عبد الصمد قد خصصت بكثير من الموارد، ومنها ما تقدم من أنه من عقد على ذات بعل جهلا ودخل بها حرمت عليه، من عقد على معتدة جهلا ودخل بها حرمت عليه. فإذا مخصص بموارد عديدة معتبرة عبد الصمد، فما دام ثبت عندنا أن هذا الإيقاب سبب للحرمة مطلقة فهي تخصص معتبرة عبد الصمد. هذا شيء الأول. الشيء الثاني أن كلمة عليه توحي بالتبعة والعقوبة اللي هو أثر الحرمة التكليفية، ولا توحي بالحرمة الوضعية التي نحن بصددها. فلا شيء عليه، هل عليه توحي بالتبعة والعقوبة ربما الأخروية، يعني الإثم فنسميها، وحرمة التجويج من أخت الملوط به ليست من هذه التبعة ولا من هذه العقوبة، فلا تكون مشمولة بمعتبرة عبد الصمد. الملاحظة الأخرى الثالثة لعله على معتبرة عبد الصمد، أن المعتبرة ليس فيها شيء أزيد مما في حديث الرفع. ماذا جاءت لنا بجديد معتبرة الآن؟ أي رجل رتب أمرا بجالة فلا شيء عليه، هو حديث الرفع يقول هذا، رفع عن أمتي تسعى ما لا يعلمون وإلى آخره. فليست معتبرة عبد الصمد دليلا مستقلا، وإنما هي ضمن حديث الرفع لا يشي فيها شيء جديد. التعليق الرابع على معتبرة عبد الصمد أن مراجعة الرواية بقرينة الروايات الأخرى الواردة في نفس الباب تجدها أنها خاصة في موردها. يأتي شخص قد ارتكب بعض تروك الإحرام تقليم أظافر ونحوها، فالإمام قال له أي شيء، أي رجل رتب أمرا بجالة فلا شيء عليه. من هذه التروك الإحرام التي سأل عنها الشخص، كانت ربما هي بتقليم أظافر ونحوها من تروك الإحرام التي ارتكابها جهلا لا يضر. فمراجعة فقطاع طبعا الذيل من قبل سير الخوئي يوحي بشيء من التعميم، لا، لكن حينما ترجع هي هذا الذيل من رواية معتبرة عبد الصمد. لذلك تجد مورده وردينا لكم إياه بأبواب كفارات الإحرام موجودة هناك. فكان السؤال ترجعون للوسائل وترى أن هذا الذيل ليس عاما وليس مطلقا، وإنما جاء وتعليقا عن سؤال عن بعض تروك الإحرام. فأي رجل ركب أمرا بجهالة من هذه الأمور التي ذكرها السائل ونحوها، فلا تصلح أن تكون دليلا عاما كما ربما واضح. أصلا نحن ناقشناهم وإحنا قلنا القاعدة، يعني أنت لازم تأخذها صحيح، هو ممكن أن تقطعها وتأخذ قاعدة، بس أيضا مسألة استظهارية، يعني بقرينة الروايات الواردة في الباب. أكو بعض الروايات لا تجد الإمام يربط هذه القاعدة يجبلت بقرينة روايات الباب. أن تستطيعون أن ترجعوا وهذا الباب التي هي الرواية في أبواب بقية كفارات الإحرام باب 8 حديث 3، تجد عدة روايات وأكثرها تتضمن هذا الذيل، بس في بعضها ربط الإمام الذيل بالحالة المسؤول عنها، كان يقول لأي رجل ركب من هذه الأشياء بجهالة بتقييد الفتح. فبعضها جاء وكأنه عام، بس بقرنة الروايات الأخرى تجد أنه جاء يشير إلى مثل هذه. هذا على كل واحد من أربعة ردود على الاستدلال بمعتبرته عبد الصمد. إذن هذه الوجوه التي ذكرها سيد الخوئي قدس الله نفسه كلها ليست تامة، والصحيح هو ما قال في المتن من أنه الإيقاب سبب للحرمة سواء وقع عن علم وعمد أو وقع جهلا أو وقع اشتباها، والدليل هو عموم التعليل لأن الإمام قال إذا أوقف فقد حرمت عليه، والإيقاب عام مطلق ليس في تقييد، فالعلة هي الإيقاب بغض النظر عن كيفية وقوعه. هذا إذا المطلب أيضا انتهى. المطلب الآخر العاشر، هل تتحقق الحرمة إذا كان الموطوء ميتا؟ الظاهر العدم، عدم وقوع الحرمة إذا كان اللواط بميت. لماذا؟ لانصراف أدلة الحرمة عن هذا المورد. حينما أنت تسمع قول الإمام من لاط بغلام فأوقب حرمت عليه، فلا أقول أنه ينصرف إلى الغلام الحي، لأن الانصراف إلى فرد لا يقيده به ولا يمنع من انعقاد الإطلاق وشمول لغيره، لكن الانصراف عن مورد يخرجه عن الإطلاق. فهذا ربما الفرق الذي نريد أن نوضحه بين كلامنا وكلام صاحب الجواهر. يعني صاحب الجواهر ماذا قال؟ قال نعم المنساق منها نصوص، نصوص الباب الغلام الحي فيبقى غيره على عمومات الحل. الانشياق والانصراف لا فرق، لا يقيد المطلق بذلك الفرق، هذا هو نذكره. لكن نعم الانصراف عن فرد يخرج ذلك الفرد عن الإطلاق، لأنه لا يكون مشمولا بالدليل، وما دام لا يكون مشمولا فحينئذ نرجع فيه إلى أصالة الحل. فنحن نقول أن الظاهر انصراف أدلة الباب عن الغلام الميت، وليس انصراف أدلة الباب إلى الغلام الحي، لأن الانصراف إلى الغلام الحي هو لا يقيد الإطلاق بحيث لا يشمل الآخرين. تقول مثلا ماء وينصرف بينك إلى ماء الإشالة مثلا، لكن هذا لا يعني عدم شمول لفظ ماء للماء المعدن اللي يجي يفترض في القناة، صح والانصراف يصير إلى هذا الماء، بس هذا لا يقيد لفظ ماء. لكن الانصراف عن فرد يخرج ذلك الفرد عن الإطلاق، وهنا نحن منصرف روايات الباب وظهوراتها عن هذا الفرد. أشير الخوئي قال وجها آخر لا يمكن المساعدة عليه، قال أن الحرمة مختصة بما إذا كان الموطوء ميتا، لأن إذا كان الموطوء حيا، أما إذا كان الموطوء ميتا فلا تتحقق الحرمة. لماذا؟ نحن نقول لانصراف الأدلة عن هذا الفرد، وصاحب الجواهر يقول لانصراف الأدلة إلى الحي، وقلنا هذا غير كافي لأن انصراف الدليل إلى فرد لا يخرج ما عدا. أصل الخوئي يقول لعدم صدق لفظ الغلام على الميت، هذا الشرط أنه دعوة لا يمكن المساعدة عليها، لأنه لماذا يعني يسلب عنه عنوان الغلام إذا مات؟ مثل المرأة إذا مات تبقى مرأة، والرجل إذا مات يبقى رجل، والغلام إذا مات يبقى غلام، فلماذا حينما يعني يموت يسلب عنه لفظ غلام؟ فهذا التوجيه هذه الدعوة من الشيخ الخوي قدس نفسه ليست بتامة، لأن الغلام إذا مات يبقى اسمه غلام، كما أن الرجل إذا مات يبقى اسمه رجل، والمرأة إذا مات تبقى اسمه مرأة، والطفل إذا مات يسمى طفلا، فلا يسلب عنه لفظ غلام بالموت. حتى يقول الشيخ الخوي أن سبب اقتصار الحكم على اللواط بالحي لأن الميت بعد لا يسمى غلام، هذا لا دليل عليه، يبقى اسمه غلام. يبقى كل العناوين الأخرى تبقى. المطلب الآخر الموجود مع اختصار بعض الشيء حتى هو المطلب 11، وهو حرمة العناوين المذكورة من الرضاعة. من لاط بغلام فعوقب حرمت عليه أمه وبنته وأخته. هذا ظاهر وواضح في النسبيات، هل الرضاعيات تحرم؟ أمه من الرضاعة للملوط به، وأخته من الرضاعة، وبنته من الرضاعة تحرم عليه أم لا؟ أكيد أكو انشراف وأكو ظهور من الدليل في النسبيات، لكن الحاق الرضاعيات بالنسبيات من أجل حكومة أدلة الإلحاق، كصحيحة بريد العجلي عن أبي جعفر عليه السلام في حديث أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وقد حرم من النسب أم الملوط به وأخته وبنته، فيحرم إذن كذلك أمه الرضاعية وأخته وبنته. فشمول الحكم لهذه العناوين الثلاثة الرضاعيات لا لأن الدليل بظهوره يشمل هذه، وإنما بضميمة أدلة الإلحاق التي تقول ما معناه أن لحمة الرضاع كلحمة النسب، حتى نفهم ونستطيع الرد على من استشكل على إلحاق الرضاعيات بأن الدليل ظاهر في النسبيات. فنحن ما ألحقنا الرضاعيات بدعوى أن الدليل ظاهر في شمول الرضاعيات، حتى يرد علينا بأنه لا، الدليل ظاهر في النسبيات. نحن شملنا الرضاعيات بتلك أدلة الحكومة والتنجيل التي نزلت لحمة الرضاع كلحمة النسب، ألحقنا الرضاعيات بالنسبيات، مو ألحقنا الرضاعيات بالحكم، لأن الدليل دليل الباب شامل للنسبيات. هذا قد يكون دقيق هذا المعنى، لأن بعضهم رد هكذا قال أنه لا شرط الحكم الرضاعيات، الأدلة من أوقب بغلام حرمت على ابنته ظاهر في النسبيات. نعم نحن معك ظاهر في النسبيات، لكن إلحاق الحكم بالرضاعيات لا من جهة التمسك بهذا الدليل، وإنما جهة ضميمك أدلة التي جعلت ونزلت لحمة الرضاع كلحمة النسب، وهي أدلة عديدة منها هاي الصحيحة التي قرأناها، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. من الذي يخرج هذا البعض؟
يعني الآن لما نقول صديق السوء حي يعني ماكر، أما أنه صديق السوء هل يمشي على بطن مثل الحي فرد؟
لا هذا ليس دليل الحاق، هذا اللي تفضلت فيه
يعني التنجيل مو لحاق
لا لا، هذا تنجيل الأحكام، يحرم من الرضاع ما يحرم، هذا تنجيل أحكام، هذا ربما تتفضل به يعني من باب آخر، هذا لا لا، هذا تنجيل أحكام الرضاع، مثلا الصلاة بالبيت الطواف بالبيت صلاة، فإذا اشترطوا الطهور في الطواف، هذا تنجيل في الأحكام. يعني هاي لقرينة هنا مر أو لدليل آخر، أما هنا نحن عندنا الحق يكون من هذا الباب، ويبدو على كل يوجد أشبه بالإجماع في ذلك، لكن نعم استشكل العلامة في القواعد ووجه كلامه بما لا نحتاج أن ندخل فيه. بقي شيء قليل ربما وهو دراسة مقارنة، لأن نحن أصلا نريد من بحثنا أن يكون دراسة للفقه المقارن يعني كما تعلمون، فحينئذ بعد الآن أن تمت لنا تفاصيل المسألة في مطالب 11 نأتي إلى قراءة شريعة في رسائل العملية لأساتذتنا لنرى مواقفهم من هذه الأحكام. فسيد الصدر مثلا قدس الله نفسه اشترط للحرمة دخول تمام الحشفة، ونحن حررنا في المطالب أن بعضها كاف، وجعل القول بالحرمة في أصل الحكم احتياطيا، يعني من لاط بغلام فأوقف جعل احتياطا حرمت عليه أمه وبنته، ولا داعي للتردد، الحكم جزمي ليس احتياطيا لتمامية عدة أدلة عليه. وقد احتاط كذلك في الاجتناب مع سبق العقد، ونحن قلنا لا حاجة إلا احتياط استحبابي مثلا، ولا حاجة إلى هدم الزوجية، لو سبق العقد اللواطة لا تنهدم الزوجية، لكن السيد الصدر احتاط في ذلك، كما أنه قدس سره لم يقل بالتعميم فيما إذا كان الواطئ صغيرا أو كان الموطوء كبيرا، وهي جانب حللنا مشاكل كثيرة من المسائل التي كانت تأتينا كمسائل ابتدائية، لأن كان الشرط ما نتحقق أنه اللائق رجل والملوط غلام، كثيرا ما تكون موجودة أو لا أقل من الشك به، هذا ما يتذكر في صغر ماذا كان عمرهم، وحينئذ نمشي الزواج مالتهم. فمن الناحية كانت هي تنفعنا وهي كانت مطابقة للنتائج التي خرجنا بها، فسير الصدر التزم بعنوان اللائط رجل والملوط غلام، لم يقل بالتعميم. هاي لو أردنا مقارنة بعض النتائج، لو انتقلنا إلى سيد الشيشاني أدام الله ظل اكتفى ببعض الحشفة لتحقق الحرمة، وهذا نحن أيضا رجحناه، واحتاط لزوما، والاحتياط اللزومي كما تعلمون أقل من الاحتياط الوجوبي، في تعميم الحكم إلى صورة كون اللائط غير بالغ وعدم كون الملوط غلاما، واحتاط وجوبا في الاجتناب مع سبق العقد، وهذا قلنا لا وجه له، لا مثلا لم تصل إلى مستوى الاحتياط الوجوبي، أنه لو كان العقد سابق على اللواط هل تنفسخ الزوجية؟ أشد السيستان احتاط وجوبا في ذلك، ربما تمسكا بمرسلة ابن أبي عمر التي نقلناها في الدرس السابق، لكن كما نحن مر بنا أنه عدة مضعفات ذكرناها لمرسلة ابن أبي عمر بحيث لا تقوى على معارضة العام الذي هو إن الحرام لا يفسد الحلال، مر بالدرس السابق. لكن الشيخ السيستاني احتاط وجوبا في الاستناب مع سبق العقد. الشيخ الفياض ذكر أيضا المسألة دام الله ظله، وجعل الاحتياط مع سبق العقد استحبابيا، وهذا نحن أيضا الذي قلنا وليس وجوبيا، كما أنه لم يعمم الحكم إلى الصور الأخرى، وهذا نحن أيضا التزمنا به. لذلك تنتهي هذه المسألة بفضل الله تبارك وتعالى. ثم وعدناكم بملحق وهو في مراشيد ابن أبي عمير، إذا تيسرت الفرصة أخذنا به، وإذا ما تيسرت انتقلنا إلى مسألة أخرى. لأن قلنا أن قبول مراشيد ابن أبي عمير اللي قبلناها نحن خلال البحث، قلنا أنه تحتاج إلى بحث معمق ولا يمكن إدراجه في أصل البحث لأن يخرج عن مسار العام، ويمكن أن يكون بحثا مستقلا، يمكن أن ننتقل لمسألة أخرى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.